بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قالوا تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يفيد ان الله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض كما هو الظاهر. وكذلك هذا المعنى مستفاد من قول الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. وكذلك هو مستفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم ولا فخر. فهذه الأدلة الثلاثة إضافة إلى غيرها من الأدلة تفيد أن الله فضل بعض الرسل على بعض. فإن قال قائل: كيف نوفق بين هذا الذي ذكرتم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تخيروا من بين الأنبياء، لا تخيروني على موسى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فهذه الثلاثة الأخيرة تفيد النهي عن المفاضلة بين الأنبياء. والأولى ثبتت هي المفاضلة وثبت فيها التفضيل، فما هو وجه التوفيق بين هذه وتلك؟ يجمع العلماء بين هذه وتلك بوجوه. من هذه الوجوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى، وقال: لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، قبل ان يعلم انه سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فهذا قول. القول الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى على سبيل التواضع منه عليه الصلاه والسلام. والقول الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن المفاضله في حال المشاجره. اذا كان هناك تشاجر فلا تخير نبيا على نبي اخر. هذه الثلاثه وجوه ذكرها العلماء للجمع بين هذه الادله. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يفيد التفضيل كما سمعتم، وما يكاد ان يكون هناك شيء الا وفي فصائله مفاضله. فعلى سبيل المثال كتاب الله الذي بين ايدينا كله نزل من عند الله بلا شك، ولكن ثم آيات أفضل من آيات. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره فقال: يا انك العلم ابا المنذر. وكذلك ايضا في هذا الباب كذلك ايضا في هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل سورة قل هو الله احد انها تعقل سنة القرآن، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في سورة الفاتحة هي القرآن العظيم يستمر المثال للقرآن العظيم الذي أوتيت، وكذلك قوله في سورة الفتح لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فأفادت هذه السور أو هذه الأدلة أن بعض السور القرآن تذكر بعضا وإن كان الكل من عند الله، وكذلك الملائكة بعضهم أفضل من بعض. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكذلك قال تعالى في سهل جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي مطاع هناك في المنهل الأعلى. وكذلك بالنسبة للأنبياء التفاضل بينهم على النحو الثالث، أولو العزم من الرسل هم أفضل من غيرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفيهم يستشفع الناس يوم القيامة إلى ربهم لإنقاذ الناس من الموقف العصيب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام بقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وكذلك النساء بينهن مفاضلات، فخير النساء أربع مريم وفاطمة وفاطمة وآسيا وخديجة رضي الله عنهن أجمعين. وكذلك الشهداء بينهما مقابلات، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عمي حمزة. كذلك الصحابة بينهم مقابلات، فالعشرة المبشرون بالجنة خير الصحابة، والأربعة الخلفاء هم خير هؤلاء. وكذلك البلاد بينها مقابلات، فمكة والمدينة والأرض المقدسة ليست كغيرها من البلدان، ولذلك سأل موسى ربه أن يدنيهم من الأرض المقدسة رمية بحجر عند الموت. وكذلك الأشجار بينها مقابلات، فإن النخلة من أكرم الأشجار وهي مضروبة مثل للمؤمن، وكذلك الغرقس شر الأشجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية، سيختفي اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إلا شجر الغرقس، فإنه من شجر اليهود. وكذلك المساجد بينها مقابلات، فصلاة في المسجد الحرام تعتد 100,000 صلاة في مسجد من المساجد، وصلاة في المسجد النبوي تعتد 1,000 صلاة في مسجد من المساجد إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى تعتد 500 صلاة في مسجد من المساجد باستثناء الحرمين الشريفين. فهي مساجد وكل المساجد مساجد، لكن ثم مساجد فضلت على مساجد أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الارض المساجد في الجمله، وشر بقاعها الاسواق. وكذلك الادوار بعضها افضل من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من ثيابكم بالجلد، فانها خير ثيابكم، كفنوا فيها المساق. فقال: فقال ممنوع تدخل الناظرين. فقال: في ثياب اهل الجنه عاميهم ثياب سندس خضر واستبرق. وكذلك الثواب، فمنها ثواب مكرمه محترمه ما النبي صلى الله عليه وسلم عرفت بها. قال عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم: عاقبت النمل والنخل والهدهد والصوت، وامر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحيه والعقرب والحج والحديان والكلب العقور والفار. وكذلك جعل النبي عليه الصلاه والسلام في قتل الوزغ الذي هو البر 100 حسنه لمن قتله في اول برزخ. وهكذا عموم المقابلات تجري في كل الاشياء. سنه من الله سبحانه وتعالى جرت في الخلق. وقد توسعنا باب التوسع فيما ذكر للرد على الشيوعيين الذين يريدون التفريق بين الناس في كل شيء. وكيف يتاتى لهم ذلك والله قابل بين الناس في اجسامهم وفي عقولهم؟ هذا ذكير وهذا غبي، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا جميل وهذا وسيم. قابل الله بين الخلق في كل شيء. فمن ثم علينا ان نقر ما اقره ربنا، اذ قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، افبنعمه الله يجحدون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، اي منهم من كلمه الله كموسى صلى الله عليه وسلم. وهل موسى وحده الذي كلمه الله، ام ان هناك انبياء اخرون كلمهم الله؟ نرى في بعض الاحاديث ان الله سبحانه وتعالى قال لايوب عليه السلام: نادى ايوب: يا ايوب لم اكن اغنيتك. قال: بلى، ولكن وعزتك لا يغنى بي عن بركتك. وقال تعالى لابراهيم عليه السلام: وناديناه ان ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجد المحسنين، الى غير ذلك. فكيف اذا اختص موسى بالتكليم؟ اختص موسى عليه السلام بالتكليم لانه اكثر الذين كلمه الله سبحانه وتعالى، كلمه الله بلا واسطه، كلمه الله بلا واسطه: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كون العدل من الرسل وتاويلهم مذكورين في حديث المعراج الذين راهم النبي صلى الله عليه وسلم في سماء تلو سماء. وأتينا عيسى بن مريم البينات، أي الدلالات على نبوته عليه الصلاة والسلام، ولنا الدلالات على نبوته صلى الله عليه وسلم: إحياؤه للموتى بإذن الله، وصنع الطير من الطين فلينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإخبار الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكذلك إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله، وكذلك الكلام في الناس بإذن الله. وأتينا عيسى بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، أيضا السؤال يطرح كالذي طرع في قوله تعالى منهم من كلم الله، فيقال في هذا السؤال إن هناك آخرون أيدهم الله بروح القدس كما قال تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وبين حسان بن ثابت يقول زيارة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم: اللهم أيده بروح القدس. فلماذا اختص عيسى عليه السلام بالتأييد بروح القدس؟ لأن العلم من قال اختص بالتأييد بروح القدس لأن جبريل عليه السلام آجر عيسى عليه السلام أن برفعه من السماء من الأرض إلى السماء بإذن الله، وكذلك آجره في جملة من المواقف. قال تعالى: وأيدناه بروح القدس. وما هو روح القدس؟ روح القدس هو جبريل، بدليل قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، مع قول الله تعالى: نزل به الروح الامين. وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، اي لو شاء الله لجمعهم جميعا على الهدى، ولم يحدث كفر، ولم تحدث معارك، ولم يحدث تمرد، ولم يحدث عصيان. فكما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وعاد الناس بامان وسلام وهدى. لكن اراد الله امرا اخر لحكمة يعلمها هو سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فالله يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. فالقتال السائر إذن إنما يدور عن إرادة من الله، وهذه إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية قد تكون شرعية دينية في بعض الأحيان، إذ الله هو الذي يأمر بالقتال، يأمر أحيانا ربنا بالقتال فيكون قتالا شرعيا دينيا. فالشاهد أن القتال الذي يحدث إنما يدور ويجري بإذن الله. والله قال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوه. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليكم. فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فأمور القتال التي تجري بين الناس إنما هي بإذن الله وعلى إرادة الله. ولو شاء الله لأوقفهم. وسبق أن قلنا مرارا: ترون من الذي يمنع الأمريكان من التسلط على مصر واحتلالها وإنزال أهلها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وإلى قبيلتنا لا تملك تلك القوة الدافعة لعدوان المعتدين ولا لظلم الظالمين، إنما الذي يردهم ويكف شرهم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسبب الأسباب سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وكل ذلك يجري بإذن الله وبإرادة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، فيفعل أمورا لحكمة يعلمها هو ولا نعلمها. يعلمها هو سبحانه ولا نعلمها. فعل هنا في علم الله كما مثل الخضر وموسى عليهما السلام، كما مثل الخضر لموسى عليهما السلام لما ركب في السفينة فجاء عصفور فنقر من قرن نقرة في البحر، فقال الخضر لموسى يا موسى إني على علم من الله عند بني الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمك والله لا أعلمه، وما نقص علمي وعلمك يا موسى من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. كما قال قائل من أهل الوجه ربط بين الآية والتي سلفت، فلمجيب من يجيب بقوله لا يلزم ابتداء ان يكون هناك وجه رضا، ولكن ان التمسنا الرضا وجدناه كذلك. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم، فان الانفاق هذا سبب في المفاضلات، سبب في المفاضلات بين الناس. فالمنفق ليس كغير المنفق، المنفق في سبيل الله ليس كالشحيح الفقير، والإنفاق يرفع القوم درجات عند ربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، والإنفاق الإخراج، ومنه نفقة الدابة إن خرجت روحها، ومنه نفقة الجارية، نفقت الجارية أي تزوجت، ومنه قولهم إنك نافقة أي سوق خوارج وسوف تتزوجين وتخرجين. أنفقوا مما رزقناكم، فقوله تعالى مما رزقناكم تذكير بفضل الله، لأنك لا تنفق من دين أنت الذي أتيت به، إنما هو رزق ساقاه الله إليك، فلم تبخل إذن. فقوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم فيه أدب من أدب التقاطب وأدب الحث على فعل الخير، أن تذكر العبد بنعم الله عليه أثناء الطلب منه. ومن ذلك قول موسى عليه السلام من خبر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي مما علمك الله، وكذلك قول الملك الذي اختبر الثلاث أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفر فقد انقطعت بها العباد ولا بلاغ بي إلا بلي ثم بك، فبشره بفضل الله عليه. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، ثم قوله مما رزقناكم تسير ذات المال الذي معك يا عبد الله، انما هو مال الله ورزق الله، من الذين تبخل والمعطي هو الله، طالب منك ان تنفق هو الله، فالذي اعطاك هو الله والذي يطلب منك ان تنفق هو الله. وقد قال تعالى في الحديث القدسي ابن ادم انفق انفق عليك، ابن ادم أنفق عليه، وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، أو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة، أي ولا كبير طبقات هنالك. فالمرء يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وزوجته، ولا قلة ولا شفاعة، والخاسرون هم الظالمون. قوله تعالى ولا شفاعة، ولا شفاعة إلا أن تحمل على، ولا شفاعة في الكفار كما قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكما قال تعالى
وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عادل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبدلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون فإن لم يحمل قوله تعالى ولا شفاعة في الكافرين وإما يعمل ولا شفاعة إلا بإذن الله وفي من ارتضاه الله كما قال الرزق الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون هذه الآية ولا شفاعة إما أن تعمل على ولا شفاعة في الكافرين وإما أن تعمل على ولا شفاعة إلا بإذن الله ولمن ارتضاه الله وفي من ارتضاه الله وهذا الحمد لأن هناك الوثوق العزة أثبتت الشفاعة يوم القيامة سواء من الكتاب او من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والكافرون هم الظالمون الكفر يطلق على الظلم في كثير من الاحيان وكذلك الظلم يطلق على الشرك في كثير من الاحيان ان الشرك لظلم عظيم احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون فالذين ظلموا في الايات والكفار بدليل قوله وما كانوا يعبدون قال تعالى والكافرون هم الظالمون ولا يكفي ان من عاد الكافرين يدخلون في الظالمين ايضا ولكن اكبر الظلم والكفر والكافرون هم الظالمون ثم جاءت اعظم ايه في كتاب الله وهي ايه الكرسي تلك الآية التي عدها النبي بها فليكن أعظم آية أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي قبل أن حديث أبي أن النبي سأله يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي بيده في صدره وقال إياه إنك العلم أبا الجنة وقد ورد في قبلها عدة أحاديث من حديث أبي هريرة المعلق بالبخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرج البخاري معلقا وذلك الإسناد ثالث صحيح أن الشيطان لما قال لأبي هريرة دعني وأدلك على شيء إن بعثته لن يزال معك من الله حافظ حتى تصلح ولا يقربك شيطان ليلتك هذه قال ما هو قال آية الكرسي اقرأها عند نومك اقرأها في ليلك عند نومك لن يزال معك من الله حافظ حتى تصلح ولا يقربك شيطان فأخبر النبي بذلك فقال صدقك وهو كذوب وكذلك حتى نضع أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت هي أعظم آية في كتاب الله كما سمعتم وكذلك حرز قوي من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو صدرت الآية الكريمة بتوحيد الله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي لا يموت ربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت وفي الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي فيه تقوم السماوات والأرض. تقوم السماوات والأرض بأمره وقيام كل شيء بأمره سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى عن نفسه: أفمن هو قائد على كل نفس بما كسبت. فالقيوم الذي قيام الأشياء به وبأمره سبحانه وتعالى. كما قال في الكعبة ولله المثل الأعلى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فما دامت الكعبة قائمة فللناس قيام، وإذا زالت الكعبة كما قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه أسود قصير أحد رأس لواء حجرا حجرا. فإذا كان ذلك كذلك فقد أذنت الدنيا بالانصرام والفوات. فللناس قيام ما دامت الكعبة قائمة. والقيم على الشيء والقلم لأمره. ومنه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بأمر النساء. فكل شيء إنما يقوم بأمر الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فقيام السماوات بأمره وقيام الأرض بأمره. ولو كان سبحانه لا أسقط السماء على الأرض. قال تعالى: والذي يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماء السماوات والأرض أن تزولا. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. السنة تعرفونها الغفلة السريعة التي تعتري بعض الناس هي سنة. ففي حق الله لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يغفر ويرحم سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الآثار ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانها مأخوذة من الإسرائيليات، أن موسى سأل ربه عن هذا كيف لا ينام أو بشيء قريب من هذا النفس. فأوحى الله إليه أن خذ سجدتين في يديك يا موسى. فقوم النوم ما حقلها هكذا. فجلس موسى متصبرا زمنا ليس بالطويل، إنما يوم بعد يوم، والزجاجتين في يده. ففجأة أخذت السنة فضرب الزجاجة فيه بتلك فكسرت الزجاجة. فيقول العلماء: لو كان ربنا تقول فينا لسقطت السماء على الارض ولاختلت الاوضاع. ولكن سبحانه وتعالى لا تاخذه السنه، لا النوم القليل ولا النوم الكثير، لا تاخذه سنه ولا نوم. فتخيل هذا، خلق ربك لا تاخذه سنه ولا نوم. وتخيل ان جميع التاركين في هذا المسجد وليس في هذا المسجد فحسب، بل وفي كل المساجد وفي كل بقاع الارض، بل وكل الخلق انسهم وجنهم ودوافهم وسمكهم وحياتهم وحشراتهم، كل هؤلاء يعلمهم الله ويعلم فيما يفكرون والى اين يذهبون ومن اين ياتون. يعلمهم ربنا ويرصد عليهم الحركات ويرصد عليهم السكنات وقواتهم بذلك يوم القيامة. فألا يستحق هذا الرب الكريم العظيم أن يعبد؟ ألا يستحق أن يوحد ويحمد سبحانه وتعالى؟ قال ربنا: لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء له سبحانه. مبتدأه ومنتهاه إلى الله. ومحياه ومماته كذلك. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يدعو أنه يستطيع أن يشفع عند الله بلا إذن من الله؟ من هذا الولي ومن هذا التقي ومن هذا الصنم ومن هذا الوثن؟ أي شيء كان من الذي يستطيع أن يشفع عند الله بلا إذن من الله؟ سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أي ما قد نوى وما رآه. يعلم ما حول الكيانك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أفاد بالآية أن أي صاحب علم إنما علمه من الله. في أي فن كان لازم. فالعلم بالطب من الله، والعلم بالهندسة من الله، والعلم بالقرآن قبل ذلك من الله، والعلم بالسنة من الله. فأي نوع من أنواع العلم إنما هو من الله. ولا يستطيع شخص ما من الأشخاص أن يحصل علما بلا إذن من الله سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه هو الذي يعدل العلوم ليأخطى بها. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن ثم ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفهما. إذ هو أمرنا بذلك فقال: وقل رب زدني علما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أي ولا يتعبه حسبهما وهو العلي العظيم. لا إكراع في الدين قد تبين الرشد من الغي. لهذه الآية الكريمة سبب النزول لا إكراع في الدين مؤداة أن المرأة من الأنصار قبل بعثته النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا مات أولادها يعني ثلاث أولادا سيموتون في الصغر ورث يموت تلو الآخر تلو الآخر. فتقول إذا ولد لها ولد فتعوضه حتى يعيش بدعمه. فكثر في اليهود أولاد وأبناء من أبناء الأنصار. فلما أزيت بنو النضير عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل الأنصار لاستنقاذ أولادهم من اليهود. أولاد الأنصار مع اليهود. فتدخل الأنصار لاستنقاذ أولادهم الذين بين يدي اليهود. فنزل قوله تعالى: لا إكراع في الدين قد تبين الرشد من الغي. كان سبب من أورده بعض أهل العلم في هذا المقام. هل هذه الآيات الكريمة منسوخة؟ لا إكراع في الدين أي لا يجبر أحد على اعتناق الدين. كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ. أما الناس وقيل على حاجة. إذا عممت الآية وقلت يا أخي المشركين فلا يقال إنها محكمة. لأن الله قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان عليه الصلاة والسلام. فإن قلت بالعموم في التفسير لا إكراع للمشركين في الدين ستأتيك القول بالنسخ ويكون قويا آنذاك. فإذا قلت أنها في اليهود والنصارى ما داموا يؤدون الجزية فهي باقية ليست لمنسوخ. فتقول حينئذ: لا إكراه في الدين، لا تكره اليهودية ولا النصرانية على اعتناق الإسلام ما دام يؤدي الجزية ويقاطع. فالتغيير هذا القول بأنها منسوخة وجاءته تقوى فيقول تقول الله عز وجل متى إذا كان التأويل وعمر المشركين عموما، والقول بعدد النسخ يكون إذا كان التأويل ينسحب على اليهود والنصارى. لا إطراء في الدين قد تبين الرشد من الغيب، أي الإيمان والهدى من الغواية والضلال، قد تبين إظهار ظهر الحق من الباطل، ظهر الإيمان من الكفر، ظهر طريق الجنة وظهر طريق النار، قد تبين الرشد من الغي، تبين ظهر وانفصل طريق الحق من طريق الباطل والطلق، فتبين تطلق على معنى او تطلق كلمة تبين بمعنى ظهر، وتطلق كلمة تبين كذلك بمعنى انفصل. ومنه قول الرجل او قولها في المرأة باتت من زوجها، اي انفصلت من زوجها، فتبين الرجل من الغي انفصل طريق الخير عن طريق الشر، او ظهر طريق الخير وظهر طريق الشر، ظهر طريق الهدى وظهر طريق الكفر والغواية. وهذا قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فبر ايضا الكفر بالطاغوت لأهمية هنا، فإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب في كل الأحيان كما سلف، ولكن لزاما من الكفر بالطاغوت، فإن الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد أن توحد الله وتكفر بما يعبد من دون الله سبحانه، فلا تعبدوا الله كل أيضا يعبد جود أيضا لا يضر ما دمت قد عبدت الله، لا أبدا، بل لا بد من الكفر من الأداة الأخرى التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت، أما أكفر الطاغوت فنقول من الطغيان وطغيان أسباب، إنا لما طغى الماء أي زاد الماء، إنا لما طغى الماء عملناكم في الجارية، ذهب إلى فرعون إنه طغى أي زاد في الظلم، فالطاغوت مأخوذ من الطغيان وتجاوز الحد والإزدياد في الكفر وفي الظلم. وما المراد بالطاغوت هنا؟ من العلماء من قال ان الطاغوت الشيطان، ومنهم من قال ان الطاغوت عموما كل ما عبد من دون الله، ومنهم من قال الطاغوت الساحر والحاكم بغير ما انزل الله، فهذه صور من صور الطواغيت. وقد تقول عن شخص ما هذا شخص طاغوت اذا كان متجاوزا للحد في الظلم والطغيان، لكن هنا الاله التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، الشيطان داخل فيه والسحرة داخل فيه. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، لا انفصام لها. اما العروة فمعروفة في الحلق، ولا انفصام اي لا انكسار لها، أن أنت تتمسك بها ولا تنكسر بك حتى تدخل بك الجنة إن شاء الله. فكلمة التوحيد لا انفصام لها. فالعروة الوثقى من العلماء من يقول هي الإسلام، ومنهم من يقول هي كلمة التوحيد. فالعروة الوثقى، العروة التي أوثق العرى على الإطلاق وأقوى العرى على الإطلاق، التي إذا تمسك بها لا تترك حتى تدخله الجنة، لا انفصام إلى انفصار فيها، بل تقودك سالمة حتى تدخلك الجنة. قد ورد في هذا الباب حديث من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ومن طريق حفصة بن الحر مع اختلاف رواية أحدهما رواية الآخر، فأسألوا بهاتين الروايتين المجموعتين ان قيس بن عباد او قيس بن عوف كان في المسجد او احدهما، فدخل رجل عليه الوقار فصلى ركعتين خفيفتين في المسجد، والناس ينظرون اليه والى الصلاه، صلى ركعتين خفيفتين ثم انصرف. فقال الناس الذين هم في المسجد: من طلع ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. قال: فوقع الرجل في نفسه، فسالت عنه من هو؟ قالوا: هذا عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فاسلم، والذي يقول فيه سعد بن ابي وقاص كما لاقى عليكم: ما سمعت النبي يقول لرجل يمشي على وجه الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام. قال: هذا حديث اخي الاخير. الشيخ قال: فتبعته حتى وصل الى بيته فاستاذنت عليه، فقال: مرحبا بك يا ابن اخي، ما اتى بك الى هذا المكان وما حاسسك؟ قلت: اني سمعت قولا في المسجد فاردت ان اسال عنه. قال: وما سمعت يا ابن اخي؟ قال: سمعت الناس يتحدثون، إن جئت أنت إلى المسجد فصليت ركعتين خفيفتين، فإذا بالناس يتحدثون ويقولون: من قرر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فأردت أن أسألك عن هذا الكلام، فقال: لا ينبغي لأحد أن يتكلم بما لا علم له به، ولكني سأخبرك عن ذلك. إني رأيت رؤيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أخصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت كأني في روضة فسيحة ولذا جاءت أتى إلي يأخذ وأخذني، فجئت من طريق عن شمالي، جئت أدخل في الطريق الذي عن شمالي، فقال: لا تدخل هذه الطريق، فإنها طريق أصحاب الشمال. فانطلقت حتى أتيت على طريق عن يميني فدخلتها، فبين أنا أسير في هذه الطريق الروايات مجتمعة مع بعض مع بعض، فإذا بجبل أردت أن أرقى هذا الجبل، فكلما رقيت ما استطعت وأجاز، فرجعت أنت قريب إلى اليمين، فإذا بعمود طويل جدا، فقال لي الرجل: ارفع. هل يصعد العمود؟ فيقول: لما صعدت ما استطعت أن أفعل، فالثوب جاء يمنعني من ذلك، فرفع لي ثوبي، فصعدت، وفي بعض الوقت حوالي فصعدت، فإذا في آخر العمود حلقة، فتمسكت بالحلقة، فجاء رجل وضرب العمود فطار من تحت ولطيفا متعلقا في الحلقة. فقلت: أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الروضة الفسيحة التي كنت فيها فهي الإسلام، الحمد لله. أما طريق الشمال فهي طريق أصحاب الشمال وليس منهم، الحمد لله. أما الطريق الذي عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين وقد فلتها، والحمد لله. أما الجبل الذي أردت أن ترقاه هي منزلة الشهداء ولن تنالها، أي لن تكون شهيدا. أما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى ولن تزال مستمسكا بها حتى تلقى الله عز وجل. الشاهد من ذلك في تفسير العروة الوثقى، فحمل الناس هذا الكلام على أنني من أهل الجنة، هذا قول عقلية الكلام، لكن ثبت من عدة وجوه أن النبي قال وعبد الله بن سلام في الجنة. عبد الله بن سلام في الجنة ثبت من عدة طرق أن النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو يحكي الشيء الذي حدث له وسمع هو ابن رسول الله، لكن الصحابة الآخرون أفادوا أنه من أهل الجنة لكما علم الأخرى صلى الله يقول ذلك. قال تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي القوية لا انفصام لها أي لا انفصام لها حتى تدخل صاحبها الجنة. الله سميع عليم علم لمن يستحق دخول الجنة وعلم لمن يؤمن به ومن يكفر بالطاغوت وسيئان بأقوال هؤلاء. الله ولي الذين آمنوا يتولاهم وينصرهم سبحانه وتعالى، يتولاهم في الدنيا ويتولاهم في الآخرة. الله ولي الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين كما قال عن نفسه. الله ولي الذين آمنوا يتولاهم ويرزق بهم ويلطف بهم ويحفظهم ويبلغهم سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يبين لهم طريق الهداية ويقودهم إليها ويصرفهم عن طريق الشر وطريق الرياء. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وكل ذلك بإذن الله. الذين كفروا واولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات يصرفونهم دائما من الحق للباطل. اما اهل النور فيقودهم الله سبحانه، يوفقهم الله سبحانه للايمان ولطرق الخير. فلنحمد الله هو الذي يوجه للخير سبحانه وهو الذي يخلق عن الشر. الذين كفروا واولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. يا لماذا قال الآية نزلت على اليهود والنصارى الذين كانوا يؤمنون بأنبيائهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا على هدى. اليهود كانوا يتبعون موسى، كانوا على هدى مع التعريف الذي أحدثوه قوم في هذا التعريف على ضلال وكفرهم في هذا التعريف وانحرف منهم. لكن المتبعون لموسى في الجملة كانوا على هدى، فلما بعث محمد كفروا به فقادهم الشيطان واخرجهم من النور الذي كانوا فيه الى الظلمات وكذلك الكفار. هذا وجه ذكره المفسرون فضلا عن الوجه الاول الذي ذكر. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. تقدم ان كلمه الاصحاب قالت الخول الملازمه، فلان صاحب فلان اي كثير ملازمه، فكأنهم ضربوا الصداقات وعقدوا صداقات ومصاحبات بينهم وبين النار. وإيش أصحاب النار هم فيها خالدون. أعاذنا الله وإياكم من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل تزوج المرأة وهي حبلى من الزنا إن كانت غير محصنة، أم ينتظر حتى تضع؟ ينتظر حتى تضع لحديث الغامدين. ما هي قصة النبي مع قبيلة بني النضير المذكورة في سورة الحشر؟ هل تحتاج إلى أقرأ سورة الحشر وتفسيرها؟ تحتاج إلى بسط واسع. يقول تقدمت لي احدى الاخوات الصالحات في الزواج وانا قادر على اثنين الزواج في اقرب فرصه، ولكني اخشى الفشل في الدراسه بعد الزواج. لما اراه من كثير من الاخوه من الفشل في الدراسه بعد الزواج، كما ان بعض الاهل والاصدقاء يقلقون ان هذه الزيجه ويقولون ان الزواج ليس لها حق. تماما تدور في الزواج آتت من الدراسة. الزواج آتى عليك من الدراسة. الدراسة ليست بواجب عليك أن تتم، إنما الزواج واجب عليك أن تتعقد وأن تحصل فرصة. فلئن وصلت في دراسة سنة على سبيل المثال خير لك من أن تبني جميع واحد، خير لك ألف مرة من تحصل لك. تتعقد فلعل الله يرزقك في هذه السنة ولدا صالحا مع نجاح في الامتحان كذلك. تتوكل على الله وامتثل هدي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. إن قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الذات فليتم الدراسة أو فليتزوج. فاستطاع الذات فليتزوج من دام الله قد يفتح عليك وأنت تستطيع الذات فتزوج. تقول يا ولد يا معشر أهلك وأنت متزوج لك في ذلك، لكن بدون الزواج كلما نظرت إلى امرأة في الطريق عليك عليه الأذن تزوج وتعقل. هذه نصيحة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ليست نصيحتي، نصيحة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الصباح كنت مرة مع الطفل الصغير عبد الله بن جابر النبي اسمعني أنا في زيارة الشيخ عبد العزيز بن جابر في الرياض، والولد كان في الصف أول واجب. والله أول ما رأى أول ما سمع الطفل الصغير والشيخ لا يرى وضع يده عليه كده وقال زوجوه زوجوه. قلت له يا شيخ انا فحاول على ذلك، قال له والله زوجوه. قلت ما يقول يستطيع الزواج يعني. فقال الزواج لاخي محمد عليه الصلاه والسلام فالتاب لذلك النظارة هي الكتاب، اذا كان يستطيع الزواج فليتزوج. اما ان تجلس يكون لك الامر وانت في معاصي وبلاء في ديننا الان يصير لأي كحب، حتى المريض يصار، حتى المريض يصار، إلا إذا كنت غير الغير ذا فأنت وسلم. نعم. أنت تزوجه؟ تسود وما لا، وما لا تسود يا، وما لا تسود. كده بس ندير لك حاجة ندير لك كتير منهم يقولوا يا اخي الرسول يقول من الصحابة يقول فليتزوج، يقول الشيخ بالخلق ان يتزوج انه لن يتزوج. لكن البعض اللي قاعدين بان يتزوجوا في عموم الخلق كلهم تزوجوا، كل الخلق لقد ارسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم ازواجا وزرية. عموم الخلق فيتزوج البعض من الغريب ولم يقف مسيرة الخلق يقول سيدنا تتزوج. كل شخص له ظروفه وله أحواله الخاصة، لكن هدي محمد العام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كنت غريب ده اللي مرت عندنا في كلها، إذا كنت مرت في الزواج خلاص من استطاع تزوجه ولا يقف يقف حتى يرزقه الله. ظهر في هذه الأيام فرق تسمى بالفرق الإسلامية. لماذا ما لنا سموها الإسلامية؟ يعني لنا سموا الفرق التي تغني وتفضل بالفرق الإسلامية؟ قلت لها إذا كانت هذه الأوحى فيها معاصي يعني هي فيها معاصي، يعني هي الفرق الإسلامية مجموعة شباب يلبسون ملابس خضراء خضراء لون أو حمراء أو صفراء لاصقة بالأجساد مبينة للعورات محجمة للعورات ويفكرون يقول هذه فرق إسلامية. أي فرق إسلامية هذه؟ أي إنسان؟ يعني رأى الشاهد يفعلون الكعبة ويسمونها الإسلامية. الإسلامية الشاهد من هذا الخمير لم يسمعه الرجال زمن الرسول، والذي يسمى أنه مطلع مقومي المرور. فلا تتوقع ان ابا بكر وعمر وعثمان وتقابل ياتون ويلبسون بناطيل خضراء او بناطيل حمراء لاصقه بالاجساد ويفضلون يقول نحن فرقه اسلاميه. الا من التلبيس والعياذ بالله. الدفء للمثال جائز ومشروع. يسال السائل فيقول
ان الشباب يضربون الدفوف ويقولون ان ضرب الدف جائز ولا يوجد دليل على تخصيص ضرب الدف للنساء. لماذا ذلك؟ نحن نقول ان اكل اصحاب الرسول العام هو الذي يسقط لنا الاسباب. يعني هناك مسائل يتعذر علينا ان كان بدليل الخاص بها، لكن سيره اصحاب الرسول هي التي تظهر ذلك. يكون بعض الشباب في سن 15 او اكثر لا يفهمون بعض الاشياء مثل كلمه الجماع والزنا ومثل هذه الكلمات، فماذا نفعل؟ اظن ان الناس يعرفون هذا الكلام، اتركهم لما يعرفون. سيعرفون هذا بطريق اخر. الرسول عليه الصلاه والسلام كان حيا، فلما جاءت المراه تسال عن كيفيه غسلها من المحيط فعلمها كيفيه الغسل من المحيط، فقال لها خذي شرفه ممزقه تتبعي بها اثر الدم. قالت كيف تتبع اثر الدم؟ نفس السؤال لك، كيف اعلمه كلمه الجماع؟ قالت كيف تتبع اثر الدم يا رسول الله؟ قال سبحان الله تتبعي اثر الدم. قالت عائشة فاشتر الجوية ما أصاب أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش كان عندها وقع للنبي؟ يقول طالب في الجامعة والأستاذ يكتب الغياب في المحاضرة ويحرم الطالب من دخول الامتحان بسبب الغياب وغرض المحاضرة. فنهض المحاضرة بعد أذان ظهر العصر دقائق، فقمت بدخول المسجد وصليت الظهر منفردا وأصبحت على الجماعة حتى أستطيع حضور المحاضرة. كان علي ذنب. نسأل الله أن يدعو إليك الجنة، لا أنت مضطر في هذه الحالة. نعم. يقول ما الحكم في أنني قد استثمرت مبلغ من المال مع أخي، ويقوم أخي باستبدال الذهب القديم بذهب جديد مع بعض الفرق عند الاستبدال، هل هذا ربا؟ نعم ربا. ولا يجوز لك ان تستثمر المال بهذه الطريقه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لعن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد. فانت بيع الذهب بيعه واقبض المال ثم ترك يدك. لكن تقول للرجل خذ 5 جرام ذهب قديم وخذ 5 جرام ذهب جديد وخذ الفرق، لا يجوز وهو نوع من ذلك. هل يعتبر الركعة عند إدراك الركوع أم لا بد من إدراك القيام؟ الأئمة الأربعة يقولون أن الركعة تترك بإدراك الركوع، والبخاري يخالف في ذلك مع ابن حاتم، وعمدة الجمهور أن أبا بكر أقرب الإمام راجعا فقال له الرسول زادك الله حقا ولا تعد ولم يأمر بركعة جديدة، وهزة البخاري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكل من توجيهات، فالأئمة الأربعة لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. هل مدخل قراءة الفاتحة وراء الناس الجاهلية مستنسخ؟ وقول الذي فيه تنتهي الناس عن القراءة الذي يشمل الآن أنه مرسل ليس بمتصل، ليس بمتصل. توبة الله على إخوة يوسف، هل يستدل بها على ساعة رحمة الله في عموم التوبة أم يخاف أن يقتل؟ لا فليعلم. الأسئلة يا إخوة فين قصر في السؤال، لأنه أسئلة طويلة الكلام لا مكتئب فقط مجرد قراءتها. هل اختلف العلماء في فساد النكاح بلا ولي كما ذكره المحدث العلام الشيخ ابن عثيمين في التفريق بين الفاسد والباطل؟ هل هذا يخالف نص الحديث بان نكاحها باطل؟ ولماذا لا نسميه كما سماه الرسول انه باطل؟ الذين قالوا لم نسميه انه باطل انهم يدعوا اصلا في صحة حديث فنكاحها باطل ما يدعوا من الاصل، ثم ان الخطبان عند الرسول عليه السلام ففي كون الرسول احيانا يفارق البطلان عند اصطلاحات الاصوليين كالواجب مثلا في حديث الرسول عليه السلام يوم الجمعه واجب على كل مختلف. هل قوله عليه الصلاه والسلام واجب على كل مختلف يعني واجب الاصطلاح الذي عليه الاصوليون ام انه واجب بمعنى حق؟ هذا الاخير الذي هو ان الواجب بمعنى حق غير كثير من اهل العلم. الثاني عن يمين الصلاة وقت الغضب تقدم ان فيها ثلاثة اقوال من هذه الآية التوقيت في الغضب او الغضب في ثلاثة احوال رصاد الطلاق لا يقع حول واحد والذي وصل به الغضب الى الجنون قاطع عن الجنون طلاقه لا يقع وغضبان غضب ذلك بين الناس طلاقه واقع وغضبان يدري ويقول لكن استحوذ عليه الغضب بدرجة لا تجعله يتصرف تصرفا رشيدا قد نستنى لذلك بمثال مرة من قبل رجل واقف مباشرة جلد يذكر من الخلف فلا تنص على خطاه تقول بما قال الحفاظ مباشرة بها تسكين من شدة الغضب الزائد فمثل هذه الحالة كان الذي يقول العلماء ان في نفس الجزاء والاخر ان خلاص هنا في حاله الذي خرج منه القول بلا ترتيب ولا تدبير والغضب قد استحوذ عليه ان خلاصه لا يقع بدليل ان موسى عليه السلام القى الالواح تذكرها لما راى القوم يعبدون الاجل وكذلك استدل بحديث لكن رجح ابو عاقل انه معلم وعرف لا خلاص ولا اثاق فيه لا ولكن حديث يقول ان المرأة بعد انتهاء الحيض صار دم اكبر وهذا وقتها تغتسل فالمرأة المستحاضة الكلام ليس هناك حديث ذلك انما الصفرة والقدرة ضعف لا ان كانت الصفرة والقدرة في زمن الحيض قبل رؤية القصر لا جاء حكمها حيض ولما المرأة تطور ثم نزل منها بعد ذلك الصفرة والقدرة على اعتباره هل على المرأة اسم هي اللي هي زال الشعر الساقين والساعدين؟ لا نعلم دليل على التأثيم في ذلك. قول لم يكن تفعل الأولاد وعنده بيت زوج وعنده بيت زوج فيه خمسة وقتل موته ترك لزوجته مبلغ لأربعة ثلاثين يكون عمر لهم في زواجهم حتى يحكم بالعدل بين كل الأولاد. هذا المبلغ المطلوب للأربعة ليس هو كل التركة فما الحكم؟ إن كان المال خرج من حوزة الرجل وتسلمه الأولاد قبل الموت فلا يرجع إلى ذي الورث أما إذا كانوا لم يتسلموه إنه هو محفور في التركة العامة للرجل فحينئذ يرجع إلى عموم الورث إلا إذا بلغ الإخوة الخمسة الذين تزوجوا نفسا في أقل خالص وذلك لأن أبا بكر قال لعائشة وكان قد أعطاها نخلا قبل موتي فقال يا بني هل جددتي؟ قالت لا قال يا بني ولا المرء ولا قال كنت جددتي لكان لك يقول إذا كان والدي ووالدتي لم يحج بعد وأنا وزوجتي كذلك فإذا تيسر الحج لفرضين أيهما أولى أنا وزوجتي أم أبي وأمي والمال مالي أنا ليس لأبي ولا يصلح إلا لحج فرضين لا نقول أنت حج قبل والدك أنت حج قبل والدك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قلت بنفسك وهذا نص عام وكذلك لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال اخ لي او قريب لي قال هل حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الصوفية وجزاك الله هل يجوز للمرأة ان تعمل وتم لتوه في القرون هو الغنى كجرمة بالاسراق يجوز ان تعمل عند الضرورة يجوز المرأة أن تعمل عند الضرورة أو عند أمن الفتنة عموما قالوا ولا نرضي حتى يصور لها وأبونا شيخ كبير وكانت أسماء تكون في الفرق الزبيني وتطحن وتخبز رضي الله تعالى عنه وإذا كانت المرأة تعلم صبيا والده نجار وأمه يقال عنها أنها بغية يجوز أن يأخذ الأجر منها نعم يجب ان تأخذ الى اجر على الناس عدم القسم تأخذ من نبيه من الزر والولد يسأله من نبيه ماذا يروح للعاقل لا يغلق عليهما باب يقول كنت قبل استقامتي اعمل بشركة وكنت قد اخذت من احد العاملين شيئا من ملابسه دون ان يدري
وبعد اتزاني وجدت هذا الشيء ولا اعرف مكانه حتى ارجعه لي. هل انتفع به وضع ثمنه في المسجد ام اضيعه لاحد اخر ينتفع به؟ تصدق بثمني عنه واذا وجدت صاحبه فرد اليه الثمن بعد ذلك. شخص اعطى لاخي هدية ملبسا او ملابس ومال هذا الشخص حرام وقد ارتديت ولبست تلك الملابس اثمه على نفسه الا اذا كانت هذه الملابس مسروقه وانت توقن بذلك فعينئذ لا تلبسها بل ترفيها الصحيح. يقول اعمل بشركه للامن وهذه الشركه تثبت على مواقع يوجد بها خمس صفوات ولكن مكان عملي بعيد عن هذا. ابتعد عن هذه المواقع وافض النقل الى مواقع سالمة. هل يكفي عن الوضوء بالماء الذي ينزل من القنبور متغير الموج من الكلور؟ ويصح الوضوء من نسبة الكلور لا تتعدى لا ليس لها ذكر في كمية الماء نسبة ضعيفة ولا اغلى بالاغلب. رجل غير خاطر عن الانجاء وقد تزوج بامرأة دون ان يخبرها بذلك وبعد الزواج حدثت مشاكل بينه وبين زوجته وقد اعترف لزوجته انه كان يعلم وعدم قدرته عن الانجاب قبل الزواج وانه نادم على ذلك والان تطلب الزوجه منه ان يكتب لها الشقه التمليك التي يعيشون فيها باسمها كتعويض الله عن ذلك. فما القول؟ وسيكتب لها وتطلق ايضا. إن كنصيحة ليست حكما شرعيا إلى كنصيحة لا يفعل هذا الشيء. يمكن يكتب لها شقا بالآن بعد أن تخلق تستقبل الرجال فتطرده هو تأتي بالعزيز الجديد في الشقة. فالنصيحة لا يفعل. ثم إنه يقول لها ماذا أقول عليها؟ نعم. كيف تخبر عن جنبين هي بكرة اظن ان شيء تطلق بك وان شيء تبقى كيف تبقى عليك عن ايه؟ عن المغسية يعني ما اخذ الطباق يا اخي اخذ الطباق في مرة تنفرد اخذ الطباق لان الرسول قال لا الطباق من استحلال بني فرشات هو استحلال الفرج مقابل الطباق هذا اليوم طلقه لو ذلك وليس له ذلك هياخذ المسلمين البنيه خلاص دخل ذا ويستطيع ان ينجب لكن قد لن انجب منك وانت طارق لو ذلك ما فيش مشكله الزلك صحيح ما لك سفينه بالغرائب لا لا ليس انت لا ظننت صاحبك الزواج صحيح والغش واقف. هل يجوز للرجل ان يصافح جثة زوجته من امها وابيها؟ نعم يجوز انها محرمة عليه على التأديب. ان للمرور بآية رحمة كان النبي يسأل واذا مر غياب عذاب يتعوذ هل هذا في قيام الليل فقط ام لا؟ هذا في ورد الله في قيام الليل لكن ان فعلته في الفريضه الصلاه صحيحه ايضا من الاولى ان يكون في قيام الليل. اقولكم في بدايه طريق الاستقامه يسالكم الدعاء له بالثبات لا هو يلوم المسلمين حتى لا نحجر واقعا. زوجته ترتدي الخمار واجب معها خروجه ارتداء النقاب هل اجبرها على ذلك ام اخرجها بالخمار؟ يمارس بعض الشهود وبعض الاقناع واجعلها تقترب بالصالحات حتى تنتقل فانت القيم على البيت وانت مسؤول عنها امام الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. امر الله تعالى ببر الوالدين وجعل حقهما بعد عقله مباشره ذلك في عده ايات. وامر الرسول بطاعه الزوج في كل شيء. ما الذي قال في كل شيء؟ ليس في كل شيء.
ليست الطاعه في كل شيء من الطاعه في المعروف. وذلك ايضا الوضع في احاديث كثيره. كما عاد الزوج الى مراته وجاءت عاد من زياره اهله او الاقلام من زيارته من زيارتهما فلا تستطيع بذلك القيام بحقهما في حين انه يجر اهله باستمرار. واذا قالت اريد ان يجر اهله قال لا فهل من حق لذلك؟ اظن اننا ناقشنا هذه المساله من قبل لكن لا باس بالاعاده. بالنسبة لصلة الأرحام أنجب الله سبحانه وتعالى وحضر يوم التحذير من قطع الرحم فقال تعالى فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأرحمناهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فأرحمناهم وأعمى أبصارهم. ولما وكما لا يخفى عليكم ان علي بن الحسين ورد عنه باسناد يقتدي لما نظر انه قال لولده يا بني لا تصاحب قاطع رحم اني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواضع. فقال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع رحم. والاحاديث زاد الزاد متعدده جدا. فاذا قام الزوج وقال للزوجه اقطعي رحمك لا تقطعي رحمك فالزوجة تعرض للزوج. لماذا ايها الزوج تمنع الزوجة من صلة رحمك؟ فان اكبر سببا شرعيا يقال على سبيل المثال امها سلوكها سيئ وتعلم زوجتي السلوك السيء فانا قد ابتعد عن امك من اجل ان تتعلمي السلوك السيء وكان كلامه حق. فحينئذ ادى سببا شرعيا في المنع. لكن لم يبدي سببا شرعيا قال انا لا اريد ان تذهب ابدا لما يحصل قال يا سيدي لا اريد ان تقطع رحمي. فهذا رجل في الحقيقه اثم او صالح هذا الصنيع بشكل انه في هذا الصنيع اذا لم يبدي سببا شرعيا في القضيه فاثم اثم مسرف. فهل هذا الاثم يتابع على اثمه او على اكراه على نفسه؟ فانها نصوص عامه في ان يعتبر نصوص خاصه كبر مرض خاص وغيره. لكن عندنا نصوص عامه اخرى هذه في سوره الارحام ونصوص اخرى تقول كقوله تعالى ولا تطيع امر المفسدين ولا تطع منهم اثما او كفورا ولا تطع من اسلمنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره خوفا ولم تعص بالمعروف. فيبقى النظر في مسألة المقصدة التي ستترتب على ذهابها إلى أهلها. يعني هذا المرأة قالت لما لا أذهب إلى أهلي أيها الزوج؟ قال هكذا ليس عندي أي زمن هذا المدد الإسلام بذلك. يوم شهر شهرين هما مرضت أبوها مرض ما زال مصر على المنع. فهل نقول هذا القاضية يسمع لك ويطاع على صغيرك؟ أما أن هناك نصوص عامة يمكن أن نتحرك فيها ففي الحقيقة لم يتصور أن هناك نصوص عامة يمكنني أن أتحرك من خلالها. لكن فريضة ألا تحدث مكاسب أعظم عن الزوجة. فإذا قالت الزوجة أنا ما يهمني كثيرا المكاسب المترتبة إنما أريد أن أقل آتي من قبل الذي أوجب الله حيث أنني لم أقصر في حق زوجي. فكيف دي محل اظن والله اعلم ان لا متوقف شرعي لصلة اهلها. اذا لم يبدي الزوج سببا شرعيا للمنع. لكن هذا المثال قال انا محتاج كده لما اريد منك ما يريد الرجل والمرأة الذي يجب عليها ان تبقى بان حق الزوج هنا اجب من حق الزوجة فاذا دعا الى فراش فارس عليك الملائكة حتى تصبح. هناك بعض الاثار في الحقيقه يثني عليها بعض اخواننا الذين يعلقون. هناك بعض الاخوه الذين يعملون في مجال الوعظ يبالغون في الوعظ في غرض مثلا يبالغون في الوعظ في غرض جانب من الجوانب ويحسنون احاديث ضعيفه كثيره كما يريدون في هذا الطلب
أن امرأة مرضى هو مرضى جديدة ومن عاد قال لو النبي يحتضر قال أيضا قال النبي فمات أبوها ولم تذهب إليه فحسنت فأتى في القضية إنه قد غفر لك بطاعتك لذلك إن الله سبحانه غفر لأبيك بطاعتك لزوجك وهذا خطر طيب جدا لا يخدر ذلك جدا فيرتدون أحكاما على مثل هذه الأحكام فنحن لا نضع وقت الجملة بين نصوص خاصة بطاعة الزوج نصوص خاصة آمرة بطاعة الزوج ونصوص عامة آمرة بصلة الأرحام فلزام أن يصدق لزام أن يصدق فلا نقول لامرأة إخضاع الرحم لأجل طاعة الزوج أيضا فلمرأة تقول سأقتلع سأقتلع منك يا زوج من روحي أن أقتلع سأقتلع منك فنكون قد وصل إلى درجة من أعظم من الفتاة فينظر لنا وإن ذهب في الطريق إذا كان زوج زوجك لم يبدي مغيرا ترايا من القطيعة ومن على الآن واسكيلي مثلا قول مثلا كلمة الإصلاح أنا يسمي النبي عليه الصلاة أولا يوافق الوصول على الصلاة في الكلمة من أجل الإصلاح يسمي الكلمة من أجل الإصلاح خفيف الوصول على الصلاة فالمسألة في الحقيقة تحتاج إلى إقلال السكرة اتفاعا يجعل المرأة تنفذ على زوجها وتكسر أوامره ولا تناقض رأي في المسائل ولا تضيق صديقة كذلك يصل بنا إلى الأرض الآخر أي مسألة تحتاج إلى فقه دقيق يعتبر فيه النظر إلى المصالح والمفاسد ويعتبر فيه النظر إلى النصوص الأميرة بصلة الأرحام ويعتبر فيه النصوص الأميرة بطاعة الزوج فتحصل توليفة فقهية جمعت بين كل هذه المسائل حتى لا يحدث خلل في التسليم لكن ما كان كل شيء كما كانت بقدره وبقوته والله اعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.